السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فموعدنا في هذه الحلقة مع أحباب الله في ساحة القيامة. أحبتي في الله، يا ترى ماذا يفعل الله عز وجل بالمتقين أوليائه؟ ماذا يفعل الله تبارك وتعالى مع أحبابه؟ ماذا يفعل الله تبارك وتعالى مع أهله في الآخرة في ساحة القيامة؟ أهله الذين علموا القرآن وتعلموا القرآن وعملوا به، أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا اصطلاح ثابت في السنة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا هم أهل الله وخاصته. وورد ذلك أيضا اصطلاح أهل الله حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن آل إبراهيم، عن هاجر وإسماعيل، فكان من بين الألفاظ: وإن الله لا يضيع أهله. وأنا تحدثت على هذه الشاشة المباركة في برنامج سابق 4 حلقات بعنوان أهل الله، فيا ترى أحباب الله ماذا يفعل الله عز وجل معهم في ساحة القيامة، حينما يكون الفزع والهلع والرعب، حينما يكون الشمس فوق الرؤوس والعرق يسبح الخلق فيه تكاد العظام والجماجم أن تذوب، في هذا اليوم الذي يؤتى فيه بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، الرعب والهلع والفزع، ماذا يصنع الله عز وجل بأوليائه بأحبابه؟ أول شيء أطرحه بين يدي حضراتكم في الوقت الذي يكون الخلق جميعا في فزع وفي هول وفي هلع، ترى أحباب الله في قمة الطمأنينة والسكون والأمن. الطمأنين نعمة، الأمن إن كانت في الدنيا تعتبر نعمة عظيمة، من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. أول حاجة آمن في سربه، عنده قوت يومه معافى في بدنه فقد حيزت له الدنيا، نعمة الأمن، الأمن والأمان. والكلام ده في أحوال الدنيا. يعني شوف حضراتكم الهلع والرعب والفزع لما يكون في حروب في الدنيا موجودة، الهلع الفزع. شوف لما قاد الجزارون الصهاينة الحرب على إخواننا العزل المسلمين في غزة، وطبعا مش القضية قضية غزة، ده قضية أمة إسلامية بالكامل، يمارس ضدها كل أساليب التفزيع والترعيب والترهيب، هم الإرهابيون حقا. انظر إلى منظر الأمهات ومنظر الأطفال حينما يسمعون صوت القنابل، الهلع والفزع والرعب من الأصوات، من المناظر، من الأحداث. الآمن بقى يحس بالنعمة، الآمن يحس بالنعمة. طيب في ساحة القيامة فزع، ما بعده فزع، هلع ورعب وإرهاب وترهيب، ما بعده هلع وفزع وإرهاب. لكن هل أحباب الله عز وجل يصيبهم هذا الرعب والهلع والفزع، أم أنهم يكونون آمنين؟ أهل الله، أحباب الله في ساحة القيامة، أول صفة أطرحها بين يدي حضراتكم وستأخذ مني وقتا، اللي هي صفة آمنون حين يفزع الناس. آمنون حين يفزع الناس. أجل أحبتي في الله، وهذا في كتاب الله عز وجل هنتناول هذه الصفة، صفة الأمن في ساحة القيامة لأهل الله عز وجل، لأحباب الله عز وجل، للمتقين أهل التقوى. طبعا إحنا بعد أن تحدثت مع حضراتكم في حلقتين سابقتين عن حال الكافرين في موقف القيامة، أتحدث الآن عن حال المتقين، حال أحباب الله عز وجل، وهذا قد يأخذ أكثر من حلقة، بالتأكيد يأخذ أكثر من حلقة، وكذلك حال عصاة المؤمنين، ده بعدين إن شاء الله. إنما تعالوا بينا صفة الأمن، آمنون حين يفزع الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أسمعتم أحبتي في الله قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أحباب ربنا أهل الجنة، أولئك عنها مبعدون يعني عن النار، لا يسمعون حسيسها. ما الحسيس؟ الحسيس والحس في اللغة سواء، والحسيس هو الصوت الذي يبلغ الحس. أرأيتم أحبتي في الله؟ هو الصوت الذي يبلغ الحس، يعني إيه؟ اللي يدوب يتحس، اللي يدوب يتسمع، يعني سبحان الله لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيس النار. والحسيس هو صوت حركة النار، ده لا يسمع. ايه حركة النار؟ حركة ألسنة اللهب، صوت لهيب النار لا يسمعه أهل الجنة، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اسمع بقى، لا يحزنهم الفزع الأكبر، آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما الفزع الأكبر؟ سبق وأن قلت لحضراتكم أن الفزع الأكبر هو النفخة الثانية في الصور، لكن هناك من العلماء من قال قولا آخر، فمن العلماء من قال الفزع الأكبر يوم أو في لحظة، في اللحظة التي يؤمر فيها بإدخال أهل النار في النار. فزع، هلع رهيب، ولكن أهل الله عز وجل لا يصيبهم ذلك. الناس كلها بيؤمر إنها تسحب على وجوهها إلى جهنم، لكن أهل الله عز وجل أحباب الله تبارك وتعالى لا يصيبهم ذلك، لأنهم ليسوا من هؤلاء. أيضا من العلماء من قال الفزع الأكبر هو لحظة ذبح الموت بين الجنة والنار. فزع وهلع شديد، لأن خلاص خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار. ومن العلماء من قال لحظة الفزع الأكبر النار إذا أطبقت على أهلها، يعني إيه؟ إذا خرج آخر من يخرج من النار إلى الجنة يؤتى بطبق فيوضع على جهنم فلا يخرج منها أحد. السجن الحقيقي، السجن الحقيقي. في بعض الوثائقيات كان يعرض سجن في جزيرة من الجزر، سجن أمريكي في جزيرة من الجزر. السجن ده في جزيرة يعني جوه المحيط مثلا، فتخيل سجن جوه المحيط، دي لوحدها مرعبة. يعني اللي هيهرب إن, 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 إن نجح أصلا إنه يهرب هيعدي إزاي وهيوصل إزاي، هيموت مش هيقدر. طيب كمان السجن ده انظر بقى إلى عدد الأسوار وعدد الـ 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 الأسوار الحديدية والأسلاك الشائكة وأشياء فظيعة رهيبة، بجانب استعمال أحدث التقنيات الحديثة في مسألة يعني منع السجناء من أنهم يهربوا. ده منظر السجن لوحده يرعب، منظره بس وهو مترحل انه يتحبس في السجن دي مرعبة، فما بالك لما يصير سجين وعرف انه مش هيخرج ابدا الا بعد ما يقضي مدة معينة، واللي واخد مثلا سجن مدى الحياة الى اخر ذلك. مسألة رهيبة. طيب لما يوضع الطبق على جهنم، سجن لا في سجن في جزيرة ولا سجن في جوانتانامو ولا سجن في مكان كذا ولا في مكان كذا، انما هو سجن في النار، سجن في النار، يوضع الطبق خلاص سجن أبدي، سجن خلود بلا موت، سجن مش ناس قاعدة عادية، ده تعذيب، تعذيب إلى ما شاء الله عز وجل، تعذيب أبدي، خلاص المسألة انتهت، خلود فلا موت. أرأيتم أحبتي لا يحزنهم الفزع الأكبر، كل ده هم مش تبعهم لأنهم أحباب ربنا عز وجل. ومن العلماء من قال زي الإمام الشوكاني قال الفزع الأكبر هو أهوال القيامة من البعث حتى الحساب والجزاء. وأيضا قال ابن عطية وهو من الأئمة الأكابر في التفسير، يقول طبعا أكبر من الشوكاني بكثير بقى، هو يعني من الأقطاب وأركان علماء التفسير، الإمام عطية قال الفزع الأكبر هو عام في كل هول في يوم القيامة، اسمع، وإن خصص بشيء من ذلك فلعظم هوله. وبيقول كلمة الفزع الأكبر عامة في هول القيامة كله. طب اللي قالوا إنه النفخة الثانية، واللي قالوا ذبح الموت، واللي قالوا إذا أطبقت النار، الكلام ده كله التخصيص من ده بالتخصيص لعظم هول هذه المشاهد، إنما الفزع الأكبر هو كل ما يتعلق بهول القيامة. وده كلام جميل جدا، وقال به أيضا ابن جزي، وقال به أيضا الثعالبي في تفاسيرهم جميعا، وهذا كلام جميل. يعني أهل الله وأحباب الله عز وجل لا يعانون هولا من أهوال القيامة، بل ذل مين؟ أهل التقوى، أهل الصفوة لا يعانون هذه الأشياء في الجملة. أجل أحبتي في الله، يبقى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، الملائكة بقى بتبشرهم، وتتلقاهم الملائكة. أين تتلقاهم الملائكة؟ قيل على أبواب الجنة تبشرهم. وقيل حينما يبعث من القبور وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم بكل ما فيه من خير، خير هذا اليوم كله لكم، هذا يومكم، هذا يوم تعجيل وعدكم، اختصصتم بما فيه من خير ونعيم وفضل وبركة، هذا يومكم. كما قال جرير: يا أيها الراكب المزجي مطيته، هذا زمانك إني قد خلا زمني، هذا زمانك إني قد خلا زمني، ده زمانك، دي أيامك. أجل أحبتي في الله، هذا يومكم تتلقاهم الملائكة، جعل الله عز وجل الملائكة تتلقى أحبابه، تتلقى أولياءه لتبشرهم حينما يبعثون من القبور، وقيل حينما يدخلون الجنة قبل دخول الجنة، والاثنين الحقيقة جمال، وإن كان أجمل إن يكون عند البعث من القبور كما قال بهذا التفسير ابن عباس، لأن المسألة واخدين البشارة كده من أولها. وأيضا أحبتي في الله، قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، التفسير اللي سبق وأن ذكرته حين الموت، التفسير الآخر حينما يساق ويحشر الناس، فهذا في ساحة القيامة، وفي يوم القيامة تتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة. أجل أحبتي في الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وسنقف على تفسير ألا تخافوا ولا تحزنوا بإذن الله تبارك وتعالى الآن. أجل أحبتي، أرأيتم كيف يعامل الله عز وجل أحبابه؟ يرسل ملائكة، يرسل ملائكة لتبشرهم ولتطمئن قلوبهم، لأنهم لما يشوفوا الناس مفزوعة، الناس في هلع ورعب، وده جدير أنهم يخلوهم كذلك، لكن ربك عز وجل أحبابه يسيبهم؟ مستحيل. يرسل ملائكة من أجلهم خاصة لتبشرهم في موقف القيامة: لا أنتم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أجل أحبتي في الله، وقال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. سبحان الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب. رب المنادي ينادي، ينادي، يقال لهم: يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي، فإني قد أنقذتكم من عذابي، أنقذتكم من عذابي برضاي عنكم، اللهم ارضى عنا يا رب، ولا أنتم تحزنون، لا تحزنوا على فراق الدنيا، فإن كنتم فارقتم في الدنيا نعيما أو أهلا، وإن كنتم فارقتم في الدنيا متاعا، وإن كنتم فارقتم في الدنيا أشياء عزيزة عليكم، فما ينتظركم الآن هو أفضل لكم وهو خير لكم، فلا تحزنوا، لا تحزنوا على شيء قد مضى وسلف وانتهى، ولا تخافوا من شيء مستقبل، لأنكم أحباب الله عز وجل، لا تخافوا، أحباب الله سبحانه، أهل الله سبحانه، لا يمكن أبدا أن يعذبهم، ولا يمكن أبدا أن ينيلهم ما يهولهم ويتعبهم لأنهم أحباب الله وأهل الله عز وجل. وسنرى الآن بإذن الله تبارك وتعالى أن هذه المسألة ليست مسألة مطلقة للجميع لجمهور المتقين مش زي بعض، لكن المسألة مسألة نسبية، عشان بس الناس ما تتخيلش أن هي مرحلة خلاص الناس كلها بقت سواء، لا، المسألة نسبية بحسب كل إنسان كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل إن شاء الله. أجل أحبتي، طيب لما ينادى على أحباب ربنا المتقين أهل الله عز وجل، لما ينادى عليهم بهذا النداء لا خوف عليكم اليوم من عقابي، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الناس كلها خلاص يتخيل أن هم كلهم نفس الرجل وبينالهم نفس النداء، فإذا بأهل المعاصي يشرئبون لذلك فيأتي تعقيب ذلك بالمسألة، إن المسألة خاصة وليست عامة، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فحين ذلك ييأس منها عند ذلك أهل الكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. أجل أحبتي في الله، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل ادخلوا الجنة. يا سلام، يا رب اجعلنا من هؤلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا سلام يا سلام، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، ادخلوا الجنة أنتم وأقرانكم، ادخلوا الجنة أنتم ومن كانوا على شاكلتكم من الطاعة وحب الله عز وجل والتقوى، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، ادخلوا يا أهل الله جميعا الجنة، ادخلوا يا أحباب الله جميعا الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تفرحون، تكرمون، تنعمون، تسعدون. أجل أحبتي في الله، تحبرون، ينالكم الحبر والسرور، والحبر هو السماع في الجنة، تنالون وتتنعمون بما في الجنة من نعيم، يسمعون هذه الكلمة في ساحة القيامة، ادخلوا الجنة، ما أحلاها من كلمة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم اجعلنا من أهلها. أرأيت بأحبتي في الله كيف يعامل الله عز وجل أحبابه؟ إحنا في الحلقة الماضية ولا قبلها، كيف يعامل الله عز وجل الكافرين الظالمين الطاغين؟ المسألة صعبة، لكن ذلك يناسب كفرهم، يناسب جحودهم، يناسب طغيانهم، يناسب إفسادهم في الأرض. ولكن الآن تعالوا نشوف أحباب ربنا، أرأيتم كيف يعمل الله عز وجل وكيف يجعل ساحة القيامة كلها بخيرها وبنعيمها لأهله وأحبابه، لأهل التقوى وأهل الإيمان. أجل أحبتي في الله، سبحان الله، يقول الله عز وجل، وهذه الآية كثير من الناس بيسيء فهمها، لكن دلوقتي إن شاء الله سأضع من خلال كلام المفسرين، والمفسرين الحقيقة الذين أرجع إليهم هم كثر، كثيرون جدا، عشرات المفسرين، خلاصة كلامهم آتي به لحضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق الذي يرضيه. يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا سلام، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون، الخوف يكون مما يستقبل والحزن يكون على ما مضى كما سبق أن بينت بفضل الله عز وجل. لهم البشرى، أنا طبعا هقول أولياء الله بس بعدها، يعني من هم أولياء الله؟ بس بعد ما بين يعني إيه لهم البشرى، لهم البشرى، البشرى، وبعدين ربنا عز وجل ذكر بأن البشرى هذه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب البشرى في الحياة الدنيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، أولياء الله لهم البشرى. ما هي البشرى؟ أي الشيء الذي يستبشرون به على حسن مستقبلهم، إن لهم مستقبل جميل ينتظرهم. هذه البشرى في الحياة الدنيا، هناك بشرى لهم في الحياة الدنيا أجل، وفي الآخرة أجل. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، ليست خيالات وليست حلم من الشيطان وليست من باب أحاديث النفس، بل الرؤى الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح، قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح، أو ترى له. يراها من؟ العبد الصالح، أو ترى له. يجي واحد فاسق أصلا، واحد مش ملتزم بالصلاة، واحد مش متدين أصلا، واحد معصيه زهرة، ويقول لرؤية؟ لا، الرؤية قال النبي عليه الصلاة والسلام: يراها العبد الصالح أو ترى له. ده ممكن يشوف لغيره، إنما لنفسه هو مش صالح، هو مش صالح. يراها العبد المؤمن أو ترى له. هذه البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا. يبقى أول حاجة من البشارة في الدنيا الرؤية الصالحة. وأود أن أنبه على أمر هام زل فيه من زل، أن البعض ظن أن الرؤى يبنى عليها أحكام، يبنى عليها أحكام. فمن الناس من يأخذ منها حراما أو حلالا، ويقول: أتاني رسول الله فأمرني بكذا، وهو إن صدق في وصفه ما رأى رسول الله، ولكن كانت هذه خيالات، كانت خيالات. أنت لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بأمر في المنام، الأمر ده انظر، لا يمكن يجي النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية ويأمر العبد بشيء يصطدم مع النصوص، مستحيل. أولا، هل شاف النبي ولا لا؟ هو فيه واحد مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان لا يتمثل به؟ أجل، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان لا يتمثل به، إنما الشيطان ممكن يتمثل في صورة مختلفة، ثم بعد ذلك يعطيك الوهم إن ده النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان ابن عباس من أتاه يقول له: رأيت رسول الله، قال له: صفه، اوصفه. انت بتقول شفت النبي؟ طيب اوصف لي اللي شفته. فإن وصفه، يعني كان الوصف متطابق مع وصف الوصف الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قال: لم ترى. رأيتم؟ وإلا قال: لم ترى. يبقى لابد أن الوصف يكون هو الوصف. ثانيا، مستحيل يؤمر النبي بأمر يصطدم مع النصوص الشرعية. فيبقى الأصل في الحلال والحرام هو شرع الله عز وجل. ودي مسألة، يعني هذا هو الكلام المحكم، هذا هو الكلام المحكم. كيف يترك شرع وكيف يترك تحليل وتحريم لأمر هو عبارة عن منامات الله أعلم بها هي رؤى أم ليست رؤى؟ فأنا أقول أصلا الرؤى لا يبنى عليها أحكام، بل هي مبشرات، أشياء تحذيرية، بشارة، نذارة، توجيهية، ليست أكثر من ذلك. بس ده برضو الأصل في المسألة على أساس الشرع، الحلال والحرام. ده المسألة، ده الحكم الأساسي، إنما الرؤى بشارة أو نذارة أو توجيه. يبقى دلوقتي تعالوا بنا، خلونا مع أولياء ربنا وأحباب ربنا لهم البشرى. يبقى البشرى إيه؟ الرؤية الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. أيضا هناك بشرى أخرى لهم البشرى. أنت مثلا ممكن تعمل عمل جميل جدا، عمل صالح، وإذا بك بعد، أنت طبعا إنسان بتكره الثناء وبتكره ان الناس تمدحك وبتكره ان الناس تتكلم في وشك، يعني تتكلم عليك كلام، يعني ما بتحبش الناس تمدحك الحقيقة، انت فعلا بتكره ده. ففجأة تلاقي نفسك بعد ما تدي مثلا تعمل عمل صالح، اي عمل كان، تلاقي الناس تقابلك، يعني تكلمك كلام جميل وتمدحك في وشك وتكلمك. اولا ربنا يثبتك، ربنا يثبتنا واياك. لكن طبعا دلوقتي ده مشكلة. ايه ده؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: أرأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع لكلام النبي الجميل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني مثلا انت عمل معين يقابلك كل ما يقابلك يقول لك الله ما شاء الله ربنا يبارك لك والله العمل الفلاني ده انت كنت مسدد موفق فيه جميل قوي. دي حاجة اولا اللي اجرى الكلام ده على لسانه ربنا سبحانه وتعالى هي ربنا عز وجل. وإلا كان ممكن مثلا انت لو عندك المسألة مهتزة هيغلق قلوب الصالحين منك مش هتتقفل منك ما يقدرش اصلا يثني عليك. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى المحرك للقلوب ربنا، اللي بيحرك الألسنة بالكلمات ربنا عز وجل، له البشرى. يبقى البشرى ايه؟ عاجل بشرى المؤمن، ثناء الناس على العبد، ثناء الصالحين على العبد، ثناء الناس على العبد. وإن كان الثناء لما يكون من عدوك يكون أبلغ وأقوى، وأسأل الله عز وجل يعني أن يبصرنا وإياكم بما يرضيه. أجل طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا. من البشرى في الحياة الدنيا، ودي مهمة جدا حبيبي في الله، وينبغي علينا أن احنا نفهم ونستوعب لأن ده ضابط مهم. من البشرى في الحياة الدنيا أن ييسرك الله عز وجل للأعمال الصالحة وللأخلاق الصالحة، ويصرف عنك الأعمال الفاسدة، ويصرف عنك سيئة الأخلاق. هي دي بشرى. يبقى من البشرى، بص لحالك، انت عبد ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، انظر لحالك. البشرى ان اخلاقك تزكو تعلى، ونفسك تزكو، وايمانياتك بتعلى، ولا تزداد بالعمل الصالح الا قربا من الله عز وجل. دي بشرى. بدأت تتهذب اخلاقك، حياءك يزداد، ادبك يزداد، حلمك يزداد، حسن خلقك يزداد، معاملتك مع إخوانك يتحسن، معاملتك مع ربنا عز وجل يتحسن، تتحسن المعاملة. لأن المسألة، مرة واحد من الإخوة سألني سؤال، قال لي يعني إيه كلمة طيب؟ يعني إيه طيب؟ بيقولوا فلان طيب، يعني إيه كلمة طيب دي؟ فأنا عايز، طب جاوبوني حبيبي في الله، يعني إيه طيب؟ إيه معنى كلمة طيب دي؟ فقلت والله كلمة طيب، طيب يعني حسن الخلق، اللهم حسن أخلاقنا يا رب، هو ده الطيب. لكن حسن الخلق ينبغي أن نستوعب هذا الأمر، وهي ضمن البشرى. يعني حسن الخلق له شقان، حسن خلق مع الخالق وحسن خلق مع المخلوق. يعني مثلا بعض الناس اللي سافروا مثلا في أوروبا والأماكن دي بيقول وجدنا إسلاما بلا مسلمين. يعني إيه؟ يعني أخلاق، أخلاقيات عايشين عليها هي أخلاقيات الإسلام، بس هم مش مسلمين، من الحلم والأدب والرقة وحسن العشرة وحسن المعاملة، يبقوا ناس طيبين. يبقى هو ده الطيبة؟ ده معيار الطيبة؟ مستحيل يكون ده معيار الطيبة، لأن ده حسن الخلق مع الناس، إنما مع الله عز وجل مش حسن الخلق. لأنه لو كان حسن الخلق مع ربنا لعبده، لوحده، لأعطى الله عز وجل حقه من التوحيد والعبادة. يبقى فين طيب؟ مستحيل تقول عليه طيب. اللي يقول عليه طيب يبقى إنسان مش فاهم يعني إيه كلمة طيب أصلا. لأن كلمة طيب، طب أنا أقول لك على حاجة دي خلاص من الآخر. أنت ابنك أو بنتك، ابنك أو بنتك مثلا، تعال على ابنك مثلا، ابنك عاق وبيعاملك معاملة قاسية فظة، لكن مع زوجته قمة الرقة والحنان، مع أولاده الله عليه قمة الكرم والحنان واللطف، معاملته مع المسلمين برا يا سلام، كل الناس تشد له بالطيبة والأدب والأخلاق العالية، لكنه معاك عاق، بيتنرفز عليك، بيزعق لك، مزعلك، يبقى ده طيب؟ ده يبقى طيب؟ مستحيل، مستحيل يبقى طيب. لأنه لو طيب لكن راعى حق أولى الخلق عليه. أنا بضرب مثل بس، يعني بضرب مثل لحضراتكم عشان الناس تستوعب بس معنى كلمة طيب. فلهم البشرى، لهم البشرى إن هم يوفقوا للأعمال الصالحة، يوفقوا للأخلاق الحسنة، ويصرف عنهم سيء الأخلاق. فهي دي من البشرى. أيضا رابع حاجة من البشرى في الحياة الدنيا ما بشر الله عز وجل به في كتابه، البشرى بأنك مثلا تلاقي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، دي بشرى برضو للمستقيمين الملتزمين إلى آخر ذلك. يبقى دي لهم البشرى في الحياة الدنيا. طيب وفي الآخرة، ده مهم قوي بقى، البشرى في الآخرة، البشرى في الآخرة يبشروا بالجنة، البشرى في الآخرة يبشروا عند الموت، يبشروا عند الموت بالجنة. يجي لهم ملائكة الرحمة، يجي لهم ملائكة يقبضون أرواحهم حتى تسيل الروح كما تخرج الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. البشرى في الآخرة، البشرى حينما يبعثون من القبور وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يبقى دي البشرى، البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب يبقى دول مين؟ دول الكلام عن مين أصلا؟ يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما مضى، لأن الله يبدلهم خيرا مما خلفوه وأفضل مما تركوه. أجل أحبتي، وأنا بقول الكلام ده لكل عبد صالح وكل أخت صالح، أنت دلوقتي لما تيجي تموت عند الموت هتزعل على إيه؟ تزعل على مثلا على أولادك، ربنا يبدلك أولادا خيرا من أولادك. تزعل على أهلك، ربنا يبدلك أهلا خيرا من أهلك. تزعل على بيتك وعقارتك، ربنا يبدلك بيتا خيرا من بيتك. تزعل على أموالك وممتلكاتك، ربنا يبدلك ممتلكات خيرا من ممتلكاتك. لذلك من الدعاء: اللهم أبدله دارا خيرا من داره. ده بالنسبة للميت، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، يعني في الجنة. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. يبقى دلوقتي الكلام عن مين؟ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة، الذين أمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب مين هم بقى أولياء الله؟ تعالوا بينا بقى نعرف مين هم أولياء الله عشان نكون منهم، عشان نسعى ان احنا نكون من هؤلاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أورد ابن جرير الطبري، والحقيقة هو يعني أفضل من أشاد في ذكر هذه النقطة، بيقول أورد ثلاث أقوال. أورد ثلاث، القول الأول: أولياء الله هم قوم تحابوا في الله، هم قوم يذكر الله لرؤيتهم، يذكر الله لرؤيتهم لما عليهم من سيم الخير والإخبات والصلاح. تعرف الناس اللي يعني أبائنا وأمهاتنا، الناس البسطاء، يعني أول ما يشوفوه اللهم صل على كامل النور صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هم أول ما يشوفوه حسوا بنور الإيمان وبهاء الطاعة ونظرة الطاعة والقرب من الله عز وجل على وجهه. فده يذكر الله لرؤيته، هم دول قوم يذكر الله لرؤيتهم. تشوف وتفتكر ربنا، تشوف وتحب ربنا، تحس ان لقاءك به يزيدك قربا من الله وحبا لله عز وجل. وانا بقول لحضراتكم، اللي يلاقي انسان بهذه الصفة، انا ارى والله لو ضحى بكل ما يملك في هذه الدنيا في سبيل صحبته لكان خيرا له مما ضحى ومما ترك، أفضل من كل حاجة في الدنيا. لماذا؟ ده بيفكرك بربنا، ده بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى. قوم يذكر الله لرؤيتهم لما عليهم من سيم الخير والإخبات والصلاح. وعزى يعني ذلك، يعني من الذين قالوا بهذا القول ابن عباس وأبو الضحى وابن مسعود. طيب القول الآخر، وهذا يعني التفسير من خلال السنة، يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فسره بهذا اللفظ: أولياء الله هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. وأنا عايز يعني نركز في الكلام يا حبيبي. أولا شوف الكلمة تحابوا في الله، كلمة تحابوا، خدتوا بالكم؟ تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، دي الكلمة الثانية. مرة من المرات قلت للشيخ من مشايخي الحبيبي، قلت له: يا شيخنا أنا 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 بحبك، وأنا خايف يكون الحب ده يعني مش لله. فهو رد علي رد الحقيقة لازلت أذكره حتى هذه اللحظة، قال لي: سبحان الله، نحن ما بيننا أرحام. يعني احنا تعرفنا على بعضنا فين؟ في مسجد. تعرفنا على بعضنا في مين؟ فين؟ بسبب علم شرعي، بسبب حضور مجالس الذكر، مجالس العلم، بسبب القرآن الكريم، بسبب كذا. نحن ما بيننا أرحام، لا بينا دنيا، لا بينا مشاريع تجارية، ولا بينا أموال، ولا في مصالح، ولا مثلا واحد عايز يتجوز بنتك عشان كده بيتقرب لك، ولا مثلا في ارحام، ولا انتوا قرايب ولا كلام ده لا، مفيش ارحام ولا في قربة ولا اي حاجه. ده دي اصف حاجه، ده دي اسهل حاجه. يعني مثلا الزوجه لما تحب زوجها، مثلا تحب زوجها، هي في حب فطري وحب جبلي، بس في الحب في الله اللي هو اصلا اختارته اصلا على اساس الطاعه والتقوى. بس المساله دلوقتي مساله ضبط الحب الزوجه ان يكون في الله، مساله برضو محتاجه وقفات، محتاجه وقفات الحب في الله. خدتوا بال حضراتكم؟ فيبقى فيه ليه؟ لان فيه عناصر اخرى او دواعي اخرى او اسباب اخرى للحب. طب لما يكون واحد بعيد عنك خالص، سهله حبه في الله، مساله سهله. طيب تعالوا بينا، يبقى احنا فهمنا يعني ايه يكون الحب في الله من غير اموال ولا ارحام ولا انساب. انا عايز برضو نقف الوقفه اللي كتير من الناس ما بياخدش باله منها، تحابوا في الله. التحاب لغه، وياريت نهتم باللغه لغه، خدوا بال حضراتكم، لان ده بينعكس على العباده وبينعكس على الطاعه وبينعكس على صلتي بالله عز وجل. لما يكون الانسان فاهم لغه كويس جدا، هيعرف ازاي يعبد ربنا، لانه هيحسن فهم النصوص من كتاب وسنه من خلال ادراك اللغه وفهم اللغه. لذلك احبتي في الله، ينبغي علينا ان نهتم بذلك جدا، لا سيما الخطاب الديني، ينبغي علينا ان نركز. انا بزعل جدا جدا لما الاقي مثلا ناس عاملين مطويه بتوزع، والمطويه باللغه العاميه، وانتوا مين يا جماعه؟ ده انتوا اخوه، ده انتوا ناس ملتزمين، ده انتوا ناس متدينين. يا اخواننا اتقوا الله، اتقوا الله، والله ما ينفع الكلام ده. كمان طب خلاص، احنا في الحديث تبسطنا للناس وبدانا نتكلم بالعاميه، خلاص يعني هذا تجاوز، انما خلاص يصل لدرجه المكتوب، هذه مشكله كبيره جدا. تصل لدرجة ان مطوية الكتب باللغة العامية، ده يعني اعدام اللغة العربية يجي على ايدينا احنا، سبحان الله. طب لما يفضل الخطاب بيننا كلنا باللغة العامية، هتيجي تقرأ في كتاب تفسير والله ما هتفهم ولا كلمة، لانك مش فاهم لغة عربية. تقرأ في كتاب حديث ولا هتفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هتفهم كلام ربنا، ولا هتفهم اي كلام. انا كان احد الاخوة، يعني كان زميلي، زميل دراسة يعني، هو امريكي مصري، يعني خد لغايه ثانويه في امريكا، ربنا يحفظه ويكرمه، وبعدين كمل كليه الطب معانا في المنصوره، وبعد كده رجع تاني خد جراحه مخ واعصاب في امريكا. الاخ ده سبحان الله العظيم، والله كان بيصعب عليا جدا. كان يحضر مثلا، كنت ادي مثلا تذكره موعظه في مسجد من المساجد، مره كان جالي الفجر، فالمهم حضرنا، فقلت تذكره في المسجد الفجر، فوجدته بيكتب. خدتوا بال حضراتكم؟ بيكتب كتابة كده، ففرحت جدا انه بيكتب، لان قبل كده كان عشان يعمل اي حاجة كان عايز لازم اقرأ انا معاه، ما يعرفش يقرأ باللغة العربية، ما يفهمش. خدتوا بال حضراتكم؟ يفتح في كتاب تفسير يقول لي لا انا عايزك اقرأ لي قصص، عرفني القصص، سبحان الله انها سهلة. يقرأ كتاب تفسير، اقول له طب يا ابني طلع كتاب تفسير واقرأ، قال لي ما بعرفش اقرأ، سبحان الله بيعرفش يقرأ، فمش هيستفيد اي حاجة. خدتوا بال حضراتكم؟ فالمهم خلونا في الموقف، بيقول ايه؟ قاعد يكتب، فرحت جدا، قلت يبدو عليه يتعلم من ورانا ولا المساله، طب خلاص حاجه جميله. فبعد ما خلاص يعني رحت له، لقيته قلت له طيب انا ما شاء الله يعني فرحت جدا لقيتك بتكتب وحاجه جميله قوي، فايه الموضوع؟ فقال لي ده انا بكتب بالانجليزي مش بكتب بالعربي، سبحان الله بكتب بالانجليزي مش بكتب بالعربي. قلت له طب ليه مش بتكتب؟ قال لي نسيت، تهت يعني ليه مش، قال لي ما بعرفش اكتب بالعربي ولا بعرف اقرا بالعربي، سبحان الله. فالناس اللي بيكتبوا المطويات باللغه العاميه هيوصلوا الناس في يوم من الايام ان هم ما يعرفوش يقراوا اللغه العربيه. تقرا في اي كتاب مش هتقدر تفهم. تعالوا بينا حبايبي في الله، من خلال تامل في اللغه نفهم ازاي نعبد ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاه والسلام، او في هذا الحديث ناخذ الحديث وبعدين افسر الكلمه لحضراتكم. يبقى أولياء الله قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب. طيب روى ابن جرير في تفسيره، ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة، طبعا صححه الشيخ شاكر، الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر في تخريجهم وتعليقهم على كتاب تفسير الطبري، قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا، إن من عباد الله عبادا، اسمعوا حبايبي في الله لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. يا سلام، يغبطهم الأنبياء والشهداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يغبطهم يعني يتمنوا يكونوا مكانهم. قيل من هم يا رسول الله فلعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور. تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور. لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرأيتم؟ يبقى التفسير هنا قوم تحابوا في الله. التحاب، التحاب من التفاعل، تفاعل، تحاب أي تفاعل، لأن أصل الكلمة حب تبقى إيه؟ فعل. يبقى تحاب أي تفاعل. والتفاعل هو تقتضي مادة تفاعل، تقتضي اشتراك الطرفين. خدتوا بال حضراتكم؟ تقتضي إيه؟ اشتراك الطرفين. بمعنى إن التحاب في الله ما يبقاش من طرف واحد، لازم الطرفين. خدتوا بال حضراتكم من المعنى ده؟ طيب إيه وجه ده؟ وجه ده إن أنا مثلا ممكن أحب رجل صالح، صالح جدا، أرأيتم أحبتي في الله؟ إنسان تقي، إنسان مؤمن، أحبه بس هو مش بيحبني. خدتوا بال حضراتكم؟ نعوذ بالله من ذلك. يعني واحد مثلا صاحب زلات، صاحب معاصي، بيحب الشيخ فلان، حبه جدا، ولما يشوف الرجل ده في حتة قلبه بيرفرف كده من شدة حبه ليه، بس الشيخ ما بيحبوش لأنه على معاصي. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى دلوقتي التزكية للشيخ إنما التزكية مش ليه، يبقى مش منطبق. يبقى لازم التحب الاثنين مع بعض، لأن هم هيكونوا في هذه الحالة أهل لأن يحبوا في الله. خدتوا بال حضراتكم؟ أهل لأن يحبوا في الله، قوم تحابوا في الله. القول الآخر الثالث هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللي هو تفسير التفسير اللي ذكر في الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا القول الذي آمنوا بالله واستقاموا على التوحيد والكلام ده كله وكانوا يتقون وحققوا التقوى بعد ذلك، وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير الطبري. وقال الإمام، نقل الإمام القرطبي عن علي بن أبي طالب، أولياء الله يا رب اجعلنا منهم، يا رب اصلحنا حتى نكون منهم. يقول علي بن أبي طالب أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر، ناس قيام، عمش العيون من العبر، الدموع نازلة باستمرار لدرجة عينهم اتكسرت من كثر الدموع، وفي بعض الصالحين لما بقرب منهم بحس بده في عيونهم، خمص البطون من الجوع، دايما جوع من شدة الصيام، يبس الشفاه من الذوى، يعني من شدة العطش. يبقى هم صوم قوم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول الله عز وجل وزخرفا أيضا في آية أخرى، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة بكل خيرها وبكل ما فيها من نعيم لمن؟ لأهل الله، لأحباب الله، لأهل التقوى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل ما في هذه الحياة من أموال، من ممتلكات، من عقارات، متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. أحبتي في الله، حقيقة لا زال هناك في الموضوع، يعني سبحان الله، مسألة الأمن، آمنون حين يفزع الناس، لازال فيها بعض الكلام المهم جدا جدا، اللي هي تفسير قول ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن خلال الآية دي ببين إن شاء الله لحضراتكم إن المسألة مش كل المتقين سواء في ساحة القيامة، مش كل المتقين سواء في مسألة الأمن في موقف القيامة، بل المسألة فيها تفاوت بحسب درجة الإخلاص ودرجة القرب من ربنا. إن شاء الله أكمل الحتة دي لحضراتكم إن أحيانا الله في الحلقة المقبلة، أسأل الله أن يجمعنا دائما على الطاعة، وأكمل بعد كده في ظل عرش الملك، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم منهم. أحبتي في الله، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر ربي عز وجل أن وفقنا لذلك وأن وفقنا لذكره، وأدعو ربي عز وجل لإخواني القائمين على شأن هذه القناة أن يبارك فيهم وأن يزيدهم توفيقا وهدى وسدادا وأن يحفظهم بحفظه وأن يبقي هذه القناة منارة للسنة والعلم الذي يرضي ربنا عز وجل وأن يبارك في الإخوة القائمين على موقع هذه القناة والمواقع الأخرى لا سيما موقع الطريق إلى الله وطريق الإسلام وأسأل الله عز وجل أن يجزي كل من خدم دين الله عز وجل خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.